لهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بلعة، وكل بلعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، يقول الله تعالى في سورة الحج: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ولكل أمة جعلنا منسكا، ولكل أمة، الأمة هي الجماعة من الناس، مجموعة من الناس، لكل جماعة جعل الله لهذه الجماعة منسكا. هذا المنسك هو موضع الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك هنا بمعنى الذبح، ذبح الهدي وذبح ما يقدم إلى الله تعالى وما ينذر إلى الله تعالى فقط. وقد تكون كلمة نسك أيضا بالمعنى العام الشامل، كما قال أهل اللغة: النسك هي موضع يجتمع فيه الناس في أحزانهم وأفراحهم، يرتاده الناس، يعتاده الناس، فهي من لدن أبينا إبراهيم ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر، فهي ارتادها الناس، وجاء القرآن فجعلها تشريعا، لأن الله تعالى يقول: ولكم فيها، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق.
ثم في النهاية لكم فيها منافع تركبون هذا الهدي وهذه الإبل أو البقر أو هذه الجمال، تركبونها تحتلبونها تستخدمونها إلى أن تصل إلى محلها وهو البيت العتيق، إلى مكة، إلى موضع الهدي وموضع الذبح، بعد أن ينتهي الحاج من أداء شعائر ومناسك الحج يأتي إلى موضع النسك. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن الهدف ليس الذبح في حد ذاته، بل إن الهدف هو ذكر اسم الله. إذن تلاحظ أن كل الآيات التي تتكلم عن هذه الشعائر وعن الذبح وغيرها وعما يقدم فهو لله، والله سبحانه وتعالى يتعبدنا بما يريد هو. نعم، لكل أمة جعل الله لها منسكا، ولكن هذا المنسك لابد أن يكون لله، ولابد أن يتوجه لله، لا يتوجه لغير الله فهو غير مقبول، والله لا يقبل هذا. لكل أمة جعلنا منسكا، أي الذي جعل ذلك هو الله لا البشر، يا مجموعة من البشر تقوم وتخترع عبادة ما وتنسبها إلى الله، هذا افتراء على الله. إذن فالمنشك هو الذي يجعله الله تعالى ويختاره لعباده، إذن هو الذي اختار هذا المكان للعبادة وهذا الموضع لإقامة الشعائر وهذا المكان للذبح بما يأذن به الله سبحانه وتعالى. لكل أمة جعلنا منسكا، الهدف من هذا ليذكروا اسم الله. إذن ليس الهدف هو الذبح، مجرد الذبح. وذلك هذه الجمعيات التي تعنى بما يسمى حماية الحيوان أو هؤلاء النباتيون الذين يقومون بجمعيات، تنظيم جمعيات في أوروبا وغيرها لمحاربة الذبح ولحماية الحيوان، هم لا يأكلون حتى الحيوان، يحرمون على أنفسهم أكل الحيوان. هذه الدعوة القديمة تكلمنا عنها في خطب ما هي دعوة جديدة قديمة، يعني هذه البشرية دائما تخرج بعض الفلاسفة وهذا الغثاء الذي يعتمل في أدمغتهم يخرج على هذا ويحرمون ما لم يحرمه الله. الله هو الذي خلق كل شيء فهو خالق كل شيء، وهذا الشيء هذا الحيوان، فالله هو الذي خلقه وسخره وذلله وجعله يؤكل من ويذبح باسم الله تعالى، وإلا فإن الذي أباح ذبح هذا الحيوان هو الذي حرم الحيوان الآخر، وإلا لكان لحم الخنزير حلالا، فالله حرم أحل ذبح الإبل وأحل ذبح كل هذه الحيوانات ما عدا حيوانات المعينة التي حرمها الله تعالى، حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به حتى ولو كان ذبحه الإنسان بنفسه ولكنه أهل وذبح لغير الله فحرام على الإنسان أن يأكله. فالتحريم والتحليل من عند الله وليس من أدمغتنا ولا من تحشيناتنا، فالذي حلل هذا هو الذي حرم، المشرع واحد. لكل جعلنا منسكا ليذكروا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه البهيمة الأنعام وهي البهم الذي لا يستطيع أن يتكلم ولا ينطق، هذه البهائم التي خلقها الله ورزقها الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان ليهنأ وليركبها ولتكون حمولة وليأكلها ولينتفع بأصوافها وألبانها وأوبارها، كل هذه الخيرات التي ينتفع بها الإنسان هي ليذكر الإنسان عندما يأكل هذه أو يركبها أو ينتفع بأي شيء منها يذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن فالمعني في الآية هو اسم الله، المعني في الآية هو الخلوص والإخلاص لله وليس الذبح في حد ذاته. فالله يبين لنا أن هذا الذبح يذبح في هذا التوقيت، أما هذا التوقيت فإنه لا يحل لكم أن تذبحوه. إذن الذي ينظم لنا حركة العبادة وينظم لنا طرائق العبادات هو الله تعالى، يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا. إذا لم يذكر في القرآن فالسنة توضحه ورسول الله يفصله ويشرحه. إذن فالعبادات بمثل هذه الطريقة هي من الله تعالى، حتى هذه الذبائح. لذلك هؤلاء الذين يتأففون من هذه الذبائح دائما استنكارتهم على ذبح الخراف وذبح هذه الأبقار وذبح، وخاصة في مواسم أعياد الأضحى دائما فهم في استنفار، رغم أنهم لا يخرجون في تظاهرات ويحتجون مثلا على مذابح بالجملة من التي يذبحها بنو جلدتهم للبشر للآخرين من البشر من المستضعفين في الأرض، فقط يعترضون على ذبح خروف أو ذبح عنزة أو ذبح جمل أو ذبح ذلك، يعترضون ويحرمون، ونجحوا فعلا في شن قوانين تحرم ذبح هذه الخراف والحيوانات، هذه الحيوانات حتى الدجاجة في البيت، حرموا على الناس هذه ما لم يأذن به الله، ويعتبر مجرما مقترفا جريمة من يقبض عليه وهو يذبح حيوانا في بيته. حتى منعوا بعض الأشياء، الأوز والبط والأشياء، هذه مجرد للشينة. وهذه هي نفس ما فعله الجاهليون قديما السائبة، كانوا يحرمون بعض الحيوانات، هذه سائبة كما نقول متروكة هكذا، تمشي بعض المنتزهات تجد الأوز يسير ولا أحد يصطاد ولا أحد ينتفع به، مجرد زينة، والله لم يخلقه لهذا. وإذا أردت أن تصطاد أو تفعل شيئا فإنك تكون قد خرقت القانون واقترفت ذنبا وجريمة قد تعاقب عليها أو تدفع غرامة ما. إذن هم يحرمون ويشرعون ما لم يأذن به الله. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الذي يشرع النسك ويشرع الذبائح ويشرع كل شيء هو الله تعالى. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام. والأمة هنا قد تكون الأمة بالمفهوم الغربي غير الأمة بالمفهوم الإسلامي، تجدها في كتب علم الاجتماع يقول لك أمة من البشر، مجموعة من الناس في مكان ما في أرض ما يتكلمون بلسان واحد وبتاريخ يجمعهم تاريخ مشترك وغير ذلك من صفات. لا يهم أديانهم، يعني ممكن جماعة من البشر يجتمعون في أرض ما ولكنهم هذا يدين بالأوثان وهذا يدين بدين ما، المهم هم مجموعة من الناس اجتمعوا في أرض معينة فيسمون أمة، كما الأمة الإنجليزية الأمة الألمانية، كل هذه ظهرت حديثا هذه المصطلحات. لكن الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الأمة المذكورة في القرآن ليست هذه صفاتها، رغم تكلم لبعض القوميين والعروبيين وغير ذلك الذين يتكلمون عن الأمة، يقولون نحن الأمة العربية، تاريخنا واحد ولغتنا واحدة وهدفنا واحد، هذا كلام ليس هو المقصود من لفظة أمة في القرآن. وإلا فماذا عساك أن تقول في أمة الأكراد أو أمة الأماجيخ أو أمة الجنوج؟ هذه الأمم هذه لو هنحسبها أنها موجودة في نفس الأرض الجغرافية التي تتكلم عنها من ناحية العربية، لو تقول أمة عربية، إذن هناك أمم أخرى، هناك أجناس أخرى لها لغة معينة ولها أهداف تاريخية مشتركة، إذن فأنت جزعت وضيقت واسعا. إذن فالأمة هنا في الإسلام ليست هي الأمة التي يتكلم بها العروبيون أو حتى الأكراد أو حتى الأماجيغ وغير ذلك، هذه أمة عنصرية تتعصب لجنس معين، أنا عربي وأنا أتعصب لجنس العرب فقط، أنا كردي أتعصب لجنس الأكراد فقط أو الأماجيغ أو الجنوج أو الطورانيين أو غير ذلك من الأجناس. أما الإسلام فهو لا يعنيه ذلك، هو وحد كل هذه الأجناس في أمة واحدة، يكفيها الدين فقط، يكفيها الدين فقط. ولذلك فالإسلام وسع هذه العصبية وقضى عليها، وسعها نهائيا. لماذا وسعها؟ لأنه اعتبر فقط أن تكون مسلما فأنت ابن هذه الأمة، لا يهم أن تكون عربيا أو تكون كرديا أو تكون صوماليا، تكون أمازيغيا، تكون بربريا، لا يهم، المهم أن تكون مسلما لتجمعكم جميعا هذه الراية، راية التوحيد. فإذا تعصب إنسان لقومياته، إذن الإسلام يقرك على وضعك، ولكن هذا الوضع إذا تعارض مع الراية الكبرى، إذا تعارض مع الأمة الكبرى، فإن الأمة الكبرى أي الإسلام هو الذي يعلو ولا تعلو عليه أي راية. أي إذا اعترضت عروبتي وكرديتي وأمازيغيتي أو بربريتي أو أي جنسية أخرى الإسلام، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هنا يجب دعوها فإنها منتنة، هذه هي النعرات الجاهلية، والذي يحيي هذه النعرات الجاهلية دائما هم هؤلاء الذين يكتسبون ويعيشون على فتات هذه النعرات لكي يشعلوا حماس الجماهير. طبعا هذا يخرج من العروبة يتعصب لجنس العرب فيحقد الأكراد عليه أو يحقد البربر عليه أو يحقد أي جنسية أخرى عليه. طبعا أنت إذا كان أنت تتعصب لجنسك أنا أيضا أتعصب لجنسي، إذن هنا المسألة مسألة أجناس، هنا سنقضي على بعض رغم أننا أبناء أمة واحدة. لذلك هذا التشرذم الذي ترونه في بلاد المسلمين الآن وهذا التمزق، وأعداؤنا اتحدوا في أمة واحدة، تخيل، وهم ما بينهم من العداوة. هذا جورج بوش مثلا، هم يحرمون علينا أن يكون لنا، أن تكون لنا رأس أو يكون لنا رجل يمثلنا، سلطان، خليفة، سميه ما تشاء، لكنهم يحلون لأنفسهم أن يمثلهم واحد مثل جورج بوش، وإلا هي ولايات، هذه الولايات هي جمهوريات ممكن تستقل، وكانت قبل ذلك متفرقة ثم جمعوها في شخص واحد رغم اختلافهم في الأعراق والأجناس حتى في اللغات، وفرضوا عليهم اللغة الإنجليزية بعد ذلك، ومنهم كانوا يتكلمون لغات المستعمر من قبل بعد أن قضوا على طبعا أصل البلاد، ويتكلم الأسباني ويتكلم برتغالي ويتكلم فرنسي، ولكن فرضوا عليهم اللغة الإنجليزية بعد ذلك، ولكن وحدوا أنفسهم يتكلمون، اختاروا رجلا يتكلم باسمهم في الوقت الذي يحرمون على المسلمين أن يحلموا أن يكون لهم، أن تعود لهم دولة، ويكون في استحالة كيف المسلمين كل هؤلاء المختلفين جميعا يتحدث باسمهم رجل واحد. نعم يا سيدي، حدث على مدار 1400 عام تحدث باسمهم رجل واحد، مرة يقوى مرة يضعف مرة تحدث، لكن على العموم كان هناك رجل أو سلطان قوي يتحدث باسم جماعة المسلمين عامتان. لكن هؤلاء الخبثاء من بني جلبتنا هم العقبة الكأداء أمام تثبيط الجماهير، هم الذين يثبطون الجماهير، يثبطون الناس، يثبطون الأمة، يجعلونهم يرضون بالمكتوب، وكأن المكتوب اطلع عليه، أي الهزيمة تكون مهزوما. لا، نحن نريد، نحن أمة واحدة. عندما أتكلم مع أخ كردي أو أخ بربري أو أمازيغي أو أصله من هكذا، أنا أتكلم معه لأنه مسلم، هذه تكفيني. كما قالها الشاعر قديما، قال لهم لما جاء لهم يختلفون، قال أبي الإسلام لا أبا لي سواه، ونفتخر بزيد أو تميم. يعني لو مهما قل أنا من بني تميم وأنا من بني طي وأنا من بني عبد، افتخر، لا، هو أبي الإسلام. أما هذه، أما إذا دخلنا ونزلنا إلى حضيض الجاهلية، فإننا، أنا سأقول أنا مصري، وأنا سأقول أنا جزائري أو تونسي أو مغربي أو عراقي أو غيره، كما يضربون بعضهم بالأحذية في مؤتمرات القمة، كانوا يضربون بعضهم بالأحذية وبالأطباق وبالكراسي في المؤتمرات. هؤلاء الذين يحكموننا عصابة بلطجية، هم كانوا يضربون بعضهم في هذه المؤتمرات، يتعصبون لجنسيتهم ولدولهم، ولذلك العدو كان يلعب بهم وسيلعب وسيظل يلعب طالما هؤلاء يحكموننا. لذلك فإن أمة الإسلام تختلف عن ما يسمى بمصطلح أمة. يعني من الذي يقرأ تعريف مصطلح أمة في علم الاجتماع هو يختلف تماما عن مصطلح أمة في الإسلام، ولا تصدقوا هذه، هي تعريفات خاصة بهم. أما نحن فإن أمتنا أوسع من ذلك بكثير، كل من يدين بالإسلام فهو ضمن ابن من هذه الأمة، تشمله شريعة وحماية هذه الشريعة، ولذلك فهو آخي، وإن كان في الصين أو في إنجلترا أو في مصر أو في أقاصي في أدغال أفريقيا أو في صحراء أفريقيا أو في أمريكا أو في أي بقعة من العالم، فهو آخي ويجب أن ننصره. لا، إن هذا، لا، هذا جنسية أخرى، تختلف الجنسية، هذه الجنسيات اخترعتها حتى أوروبا لم تكن تعرفها من قبل، هذه كلها قوانين حديثة، مسألة الجنسية وتحديد العرقيات كل هذه عوائق وضعوها حتى لا تتوسع الدول الإسلامية بصفة خاصة. هذه مشروعات الاستعماريين بعد أن تمكنوا في الأرض وجمعوا قوة جبارة في أيديهم، حرموا على الناس أن يتوسعوا. هذه العرب، هؤلاء العرب يقسموا عدة أقسام، تخيل مكان ضيق جدا عملوه عدة ولايات، الإمارات العرب، هو كلها محتاجة إمارات، هذه الشوارع تعديها من بعض تعمل إمارة ودولة، هو كلها يأخذوها، أو كلهم بالكثير أو المفروض يضموا إلى أكبر دولة بجوارهم، لكن جعلوا أنفسهم قسموهم وجزؤوهم، صارت دول فسيفسائية صغيرة مجهرية لا قيمة لها،
تأتمر. ولذلك فهذه الخطورة هي التي تسبب في تدمير هذه الأمة، لأن صار لهم ما يسمى الاحترام بأنهم بيعترفوا بهم أنهم دولة ولهم ممثلية، فهم يستطيعون يقول لك أنا في الكويت أو في إمارات أو غيره أو قطر أو كل هذه الدول، يقول لك يستقطب الأعداء الأمة ليحتلوا البلاد ويقول لك أننا في اتفاقية دولية بيننا وبينهم. هذه الاتفاقية يعترض عليها الإسلام أصلا، وأي أن الأمة تعترض عليها وأنكم لا تمثلون هذه الأمة، فهو ضار بالأمة، لكنهم لا يعترفون أصلا في الحال بهذه الأمة، ولذلك يعترف بنفسه أنا حقوق شعبي ومكاسب شعبي. شعبه هذا عبارة عن 50,000 ولا مليون ولا يعني حاجة، يعني شيء يضحك، ويقول لك حقوق شعبي ويضر أمة كاملة من أجل يقول لك حقوق شعبي، هو كاذب على شعبه أصلا. لكل أمة جعلنا منسكا يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد. إذن المعني هنا القصد هو الله، وليس القصد قضية الذبح. هذه قضية الذبح من رحمة الله تعالى بنا أن أحل لنا ذلك، والله يختبرنا ويريد أن يتعبدنا بما يريد هو. أطعتم وسمعتم، ذبحتم كما أردت ولم تذبحوا كما أردت أيضا، فهو الذي يحل هذا ويحرم هذا، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. إلهكم إله واحد، نحن نتكلم في قضية النسك والذبائح الآن، لكن إلهكم إله واحد، هذا الإله الواحد هو الذي أحل لك، فهو إله الصلاة، وهو إله الإيمان، وهو إله الزكاة، وهو إله الجهاد، وهو إله التشريعات كلها بما فيها هذه إله هذا النسك. فإلهكم إله واحد، كما أنك تأخذ بالصلاة بأنه رب الصلاة فهو رب هذه النسك أيضا. فإلهكم إله واحد فله أسلموا، لا تسلموا إلا له، أذعنوا له، أطيعوا له، فله وحده أسلموا، فله أسلموا أمر، فله أيها المسلمون، فله يا محمد أسلموا جميعا صلى الله عليه وسلم، استسلموا أطيعوا له. وبشارى لمن يسلم لله وهو طائع راض قانع، وبشر المخبتين. المخبت هو الخاضع، الخاضع الذليل لأمر الله، هو لا يذل نفسه إلا لله، فهو مخبت. هذا هو المخبت، الله بشره. وبشر المخبتين أي الذين استجابوا لهذا الإسلام، والذين استجابوا لهذا الاستسلام. وبشر المخبتين، قد يقول قائل ما صفات هؤلاء المخبتون، هؤلاء المطيعون، أو ما صفات هؤلاء الذين بشرهم الله بهذا؟ لأن بشارة، وإذا بشر الله الطائع بشيء فهي الجنة، أما الكافر فالله دائما يبشره إذا أطلق البشارة فهي الجنة، أما الكافر فلابد أن تقيد، فبشره بعذاب أليم، رغم أن البشارة الأصل فيها للخير، هذا للتقريع، كما أقول أبشر 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 بالذي يسوءك، كما كانت تقول العرب أبشر وأنت تفرح، يقول بالذي يسوءك، أنت تظن أن شيئا جميلا سيحدث، ولكن أقول لك هذه بشارة، فيكون تقريعا وتوبيخا وإدخال التفظيع والإرهاب في قلبك. أما عند المؤمن وبشر المخبتين، من هؤلاء المخبتون؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. أربع صفات لهؤلاء المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الوجل هو الخوف عند ذكر الله، مجرد فقط لما يذكر اسم الله فهم وجلون خائفون. هي نفسها التي في سورة الأنفال، وإذا تليت عليهم آياتنا، فهؤلاء الذين يتلى عليهم آيات الله فهم يذكرون الله فهم وجلون. هؤلاء الذين يوجلون ويخافون بمجرد الذكر وفقط، عندما يذكر اسم الله لا يعني مجرد الاسم بحد ذاته قلبه يرتجف. هذه خاصية، ربما يقول قائل هذا أمر سهل، هاي يعني إيش يعني يبشرون ببشر المخبتين بمجرد ذكر الله، يعني ده حاجة سهلة، يعني هذا أمر هين. لا، ليس هينا، ولذلك فلهم الجنة والبشارة، لأن ذكر الله أي أن الله عندما يذكر فقلوبهم ترتجف خشية من الله تعالى، فلا يستطيع أحد أن يمتلك قلوبهم، فلا يستطيع أحد أن يرهبهم، فلا يستطيع أحد أن يأخذ منهم ما لا يريدون. هي ليست المسألة أنهم يخافون فقط، لكنهم عند العمل فهم لا يقدمون ولا يتزلفون إلى هؤلاء الطغاة، ولا يتزلفون إلا إلى الله تعالى. هؤلاء قلوبهم واجلة، ولذلك قيل إنها نزلت في أبي بكر وعمر، ونزلت في الصحابة، كما قال أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما جمعهم وخطبهم وسألوه وأحفوه المسألة، يعني ألحوا عليه في المسألة. بعض الناس يسألونه كثيرا يخصقصون، فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعهم ليبين، قال سلوني قبل أن تفقدوني. وهنا جلسوا، ويقول أنس فمنهم رأيتهم وضعوا ثيابهم على وجوههم يبكون، كل رجل يبكي في حاله خشية أن ينزل شيء، أن يحدث شيء من مجرد كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشوا أن يكونوا أرهقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الأسئلة. ورأيتهم يجلسون، كل واحد جالس ويجالس عليه ثيابه يبكي بمجرد هذه، مجرد ذكر، لم يحكي لهم الرسول موعظة، لم يتكلم معهم في شيء، فقد جلس على المنبر قال سألوني قبل أن تفقدوني. وهنا شرعوا جميعا في البكاء، وشعروا أنهم أرهقوا رسول الله، وربما ينزل شيء أو ربما يحدث شيء، خافوا على هذا. ولذلك يقول أنس وكان صغيرا يقول رأيتهم جميعا بما فيهم الكبار الصحابة يجلسون يبكون. فنزلت هذه الآيات التي في سورة الأنفال، والتي هي في سورة أيضا في سورة الحج، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله واجلت قلوبهم. هؤلاء هم أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وكل هؤلاء الصحابة، واجلت قلوبهم، ومن بعدهم ومن يتصف بهم إلى قيام الساعة فهم من المبشرين المخبتين. فهؤلاء هم الذين بشرهم الله تعالى، من صفاته بهذه الحالة فهو مبشر بالجنة إن شاء الله. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهؤلاء والصابرين على ما أصابهم، رغم أن الآية تتكلم عن مسائل النسك، إذن النسك فيها إرهاق، فيها تعب، فعلا فيها مشقة، فيها أجر عظيم، لذلك فالأجر على قدر المشقة، فلذلك ناشب ذلك الصبر في هذه الآية. هم يصبرون يتعبون فهم يتحملون، ولذلك فهؤلاء الذين كانوا يدعون على شباب المسلمين في الحرم، انظر ماذا حدث الله تعالى، رغم أنه لم تحدث حادثة مثل التي حدثت العام الماضي والتزاحم الشديد وعالجوها بالبشرية، يعني نجحوا في ذلك فعلا ونظموا الأمور ولم يحدث حادثة مثل التي حدثت الكارثة الفظيعة التي حدثت العام الماضي. ماذا حدث؟ سبحان الله، قوة أخرى أنزل الله عليهم مطرا، رغم أن هذا المطر بشارة ليس فيه شيء، ولكن هذا المطر إذا كان زائدا حنحد فهو وبال، ولذلك جرف سيلا كبيرا وأغرق ناسا كثر، حوالي أكثر من 400 قتيل من هؤلاء اللي نحسبهم من الشهداء، هؤلاء المساكين الذين جرفتهم السيول وأخفت الحكومة القائمة هناك. هذه الحقائق على الناس، أكثر من 400 قتيل غرقوا، يعني أكثر من العام الماضي، يعني العام الماضي كان 200 قتيل فقط، يعني 200 لا تجاوز العدد، يعني ربما هذا نصف هذا العدد، أما الآن فهو أكثر، ورغم ذلك أخفى عن الناس الحقائق. لماذا؟ لأنهم انشغلوا وغرتهم قوتهم وتنظيمهم ولن يلجأوا إلى الله. قررتم التنظيمات ووجدنا هذه التصريحات والأسلوب العنجهية في التصريح، ونجحنا ونظمنا ولم يحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقهم لذلك، وفي هذا الوقت العصيب القلوب كلها متوجهة، بدلا أن يدعو على الكافرين الظالمين أمروا الخطباء أن يدعو على الشباب في المملكة، أن يدعو على الشباب الذي يقوم بواجب الشرع، وأمروا عليهم أن يدعوا الخطباء حتى في الحرم كانوا يدعون عليهم، يعني انشغل يا سيدي بالدعاء على الغاصبين للعراق وعلى المحتلين لفلسطين، انشغلوا بهم، لكنهم أمروا الخطباء ينشغلوا في أيام عرفة والابتهالات كلها لله يدعو على الشباب هؤلاء المساكين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. رغم ذلك بدل أن يدعو ويخلص الدعاء لله لينقذ هذه الأمة ويدعو على الطواغيت الظلمة الذين ألحدوا في الحرم والذين أحلوا قومهم دار البوار، بدل أن يدعو على هؤلاء الذين يقتلون إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل الدنيا وفي أفغانستان، لا، انشغلوا بالدعاء على ما يحدث من تغييرات لبعض المنكر في المملكة، بعض هؤلاء الشباب أو الشباب الذين يقبض عليهم وهم في الطريق إلى العراق إلى الحدود العراق يفرون، بدلا أن ينظمهم حملات القتال والجهاد إلى العراق الشباب يختخف لكي يدخل، ليس بهم يقبضون عليهم ويشمونهم في أضلة ويدعون عليهم في نفس الوقت، تماما مثل ما حدث في الكويت. هذه الشباب لم يقاتلوهم ولم يفعلوا شيء، كان مجموعة من الشباب جالسين في شقة فراحوا علموا بعض المعلومات ان هؤلاء يجهزون ليتجاوز الحدود ليدخلوا العراق، فقاموا بالهجوم عليهم، يعني قاتلوهم الذين بدأوه رغم انهم لم يقاتلوا هذه الحكومة العميلة التي جلبت العار للأمة، ورغم ذلك فانهم كانوا جاهزين انفسهم ليذهبوا الى العراق، فإذا بهم يقتلونهم ويقبضون عقله ويستعرضوا عليهم وهم الذين اعتدوا عليهم في شق، هم لا يجهزون أنفسهم لكي يهربوا من هذه البلد لكي يدخلوا على الحدود. فإذا هذه بدلا أن يدعوا إلى الله وحده إذا بهم يدعون على بني جلدتهم وبني دينهم وهؤلاء الشباب الأطهار، فعاقبهم الله تعالى بأن فضحهم وسلط عليهم ما لا يستطيعون قبله قوة. هذه القوة جاءهم سنامي صغير هكذا جرفاهم 400 قتيل ونيف، في نحسب هؤلاء معظم هؤلاء حجاج بيت الله شهداء، نحسبهم شهداء، ولكن نحن نتكلم عن الفضيحة لهذه الحكومة التي سلطت وأمرت وحرضت هؤلاء الخطباء الدعاء على هؤلاء فعاقبهم الله فلم يستجب، كأن هذا الشيء الذي جاء وجرف هؤلاء وهذا المطر الشديد الذي عاق حركة المرور كأنه عقاب من الله تعالى بأنه لا يستجيب هؤلاء. ادعوا وما دعاء الكافرين إلا في تباب، ادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هؤلاء الذين يدعون على المسلمين بدلا أن يدعو على الكافرين الظالمين الطغاة لا يدعون على الشباب المسكين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، والصابرين على ما أصابهم، والصابرون هؤلاء يحتاجون إلى خطب وليس خطبة واحدة، فهؤلاء هم من الذين بشرهم الله تعالى بأنهم من المخبتين. وهؤلاء الصابرون تجد أنهم دائما في كل آيات الجنة، وبشائرهم كثيرة، حتى إنهم يبشرونهم بصفة خاصة: وبشر الصابرين. وهؤلاء الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه صفات أخرى، لكن هذه صفات الآن هي صفات المخبت. فهو إذا ذكر الله وجل قلبه، وإذا أصابته مصيبة فصبر، ورغم ذلك فهو دائم مقيم الصلاة، يقيمها في وقتها، يحافظ على أدائها، لا يقول عندما تصيبه مصيبة كل هذا من جراء الصلاة، كل هذا من جراء الطاعة. وتجده ربما كما يفعلون في أفلامهم ومسلسلاتهم، تجد عندما تصيب واحد مصيبة أو كارثة، أول ما يلتفت إليك يلجأ إلى ماذا؟ هؤلاء خبثاء لا يتغيرون، أول ما يلجأ إلى ماذا؟ تجد قنينة ويشرب، كل يشرب لكي أنسى، وخلاص هو يعني. إذن المخرج له أن يلجأ إلى أن يعاقر الخمر ويشرب، أو يلجأ إلى بار أو حانة، هذا هو ملجأه. لا يتكلمون أن يلجأ إلى الله، أن يلجأ إلى المسجد، أن يتوب، لا، هي القضية أنه هكذا لا يستطيع أن يعالج مشاكله، فإنه يلجأ إلى أولاد الحرام، ويلجأ إلى هذه المنكرات. هذا هو الحل، يعني الحل أنه يلجأ إلى هذه المنكرات. طبعا يصورونها على أن هذا في الآخر مآله أن يدمر، ولكن يقدمون بعد أن يهيئوا كل المحسنات أمام الذي يشاهد، لما شاهد الذي يشرب والنساء حواليه وأنه هو بطل، في الآخر في آخر الفيلم يموت أو يسجن. هذه ينساها غالبا الناس، هو فرحان انه يضرب هذا ويكسر هذا، وهو فتوة ويعترض على العصابات، وهو ثم في الاخر البوليس يقبض عليه او شيء، هذه في الاخر ينساها نهاية الفيلم. قبضوا عليه، خلص في ثانية تقولي قبضوا عليه او دخل السجن او مات او قتل، لكي يبين لك ان ايضا البوليس هو القوة، وان لا يستطيع احد ان يقهر البوليس. ولكن انت قدمت خلال ساعتين او اربع ساعات اذا كان الفيلم هنديا، تخيل انه قدم لك كل هذه الجرعة من المصائب، ها، وتشويق الشباب على الفساد والتقليد، ثم في اخر النهاية ربما ينام، لان لو فيلم هندي بدأ في الساعة عن الصباح ربما لا هو يأخذ، ينسى النهاية اصلا، لا يذكرها الا في اسبوع قادم. اذا فهذه الحالة هؤلاء يقدمون هذه المقبلات من الشهيات، يقدمون هذا السم، ها، في الاخر يقول لك موعظة. لكن عندما تصيب الانسان مصيبة، وعندما تصيب الإنسان كارثة أو تعترض مشكلة، يلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى الله تعالى والمقيم الصلاة. فهم صابرون، فهم وجلون، ثم يلجأون إلى الله، ثم يلجأون إلى الصلاة، فهي التي تريحهم، وهي التي تريح بالهم، وهي التي يجدون فيها الملاذ والملجأ لبث شكواهم. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله كما قال يعقوب عليه السلام. إذن فهو يبث شكواه إلى الله، لا يبثها إلى حانة أو إلى راقصة أو إلى داعرة أو إلى غير ذلك، بل يبث شكواه إلى الله وحده والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فقلوبهم رغم هذا الوجل والخوف فهم لا يظنون بها، يظنون بما رزقهم الله من مال. كيف يظنون؟ كانت أجسادهم أيضا يقدمونها إلى الله، فهم في نصب وتعب ويصلون ويواظبون على قراءة القرآن والتعبد، يقدمون أجسادهم ويذهبون إلى بيت الله الحرام ويقدمون هذه النسك، ورغم ذلك
ورغم هذه المشاقة فإنهم لا يظنون إذا لا يظنون بأموالهم فهم ينفقونها لا يخافون أي قوانين ولا يخشون أي بطش هؤلاء الباطشين إنهم ينفقونها ومما رزقناهم ينفقون فهم يعلمون أن هذا الرزق من الله ولذلك فإنهم ينفقون فالله يرزقهم أكثر لأنهم يشكرون نعمة الله ولئن شكرتم لأزيدنكم أي فإنك بشكرك النعمة على ما رزقك الله من هذه الأموال فإن الله يزيدك يعني أنت تأخذ من هناك مثل الماء تأخذ منه ولا ينقص وهكذا تقطع من هذا المال فيأتيك مرة أخرى ويبارك لك الله ويعوضك تعويضات أخرى في الدنيا وفي الآخرة وهذا يلحظه كثير من الذين ينفقون في سبيل الله إذن فالله سبحانه وتعالى جعل هذه بشارة لهؤلاء الذين قال عنهم وبشر المخبتين صفاتهم الأربع التي تكلمنا فيها نسأل الله تعالى أن نكون منهم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله البدن هذه هي الإبل البدن يعني من البدانة مفردها بدنة رجل بدين يعني سمين فيقولون كانت العرب تسمي الناقة أو الإبل الكبيرة الجمل هذا سموه بدنة بدين يعني سمين كبير عظيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله إذن الله هو الذي جعلها وليس الرسول وليس أحد وليس بشر بل الله هو الذي جعلها من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف يعني ايه الصواف كانوا يصفونها يعني عندما تريدون صفوها واذبحوها كانوا يربطونها يوقفونها على ثلاث أرجل ويربطون يعقرون الرجل الرابعة فالجمل تقف على ثلاث أرجل هكذا ثم يذبحونها قائمة ويواقفة فكانت فإذا وجبت جنوبها أي عندما تذبحها تقع على جنبها فإذا وجبت أي سقطت على جنبها فإذا وجبت جنوبها وقعت وانتهت طلعت الروح منها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كلوا منها يعني بعد ما تنتهي من الذبح والأشياء كلوا منها يعني من الذين أدوا النسك يعني من باب هذا من باب الاستحباب وليس أمر وجوب لكن أطعموا القانع والمعتر من باب الوجوب القانع هو الذي الفقير الذي لا يسأل والمعتر هو الذي يسأل يعترضك بالسؤال يعني أطعموا هذا وذاك يعني أطعموا الاثنين إذن فاذكروا اسم الله لاحظ هنا فاذكروا اسم الله عليها صواب وكأن القضية هي اسم الله فقط وليس الذبح إذن قضية النسك في حد ذاتها دائما تتكلم اذكروا اسم الله عليها دائما يتكلم عن ذكر الله إذن الشاهد القضية هنا قضية أن الله يقول لنا وحدوا ربكم اذكروا الله تعالى على ما رزقكم من هذا أي أن هذا الذبح ليس هو المقصود المقصود هو التوحيد المقصود هي العبادة المقصود أنك تتذكر الرب الذي هيأ لك وسخر لك وذلل لك هذه البهيمة لا قضية الذبح مجرد الذبح هكذا لإراقة الدماء وانتهى فإذا وجبت جنوبها سقطت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم انظر بعدك أن انتهت وبعد أن ركبتها وانتفعت بألبانها وجلدها وشعرها وأوبارها وذبحتها وأكلتها وقدمتها لله وأخذت عليها حسنات كذلك سخرناها لكم هيأها وذللها الله لنا لعلكم تشكرون
إذن الهدف هو الشكر، الهدف هو ذكر الله تعالى، ليست القضية قضية الذبح في حد ذاتها. لذلك قال الله تعالى لكي لا يتوهم واهم أن هذه المسألة فيها شيء ما، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. لأن ربنا يقول لماذا تذبحون هذه الذبائح كثيرة جدا في الحرم في يوم ما في موسم ما بهذه الكثرة؟ لن ينال الله لحومها. لا تحسبوا أنكم تمنون على الله أنكم يعني بتقدمون شيئا يعني فرحانين هكذا أنكم تمنون على الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن يصل شيء من ذلك، وحاشا لله أن يصل ذلك اللحم والدم يعني لله، ولكن يناله التقوى منكم. هو يريد التقوى فقط، هو يريد أن يعلم أنكم تتقون. إذن القضية ليست قضية الذبح، القضية ليست قضية الأكل واللحم والدم، إذن القضية قضية عبادة، قضية التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم كذلك. لماذا التقوى منكم؟ لأن التقوى هنا في القلب والخشية، فإذا إذن أنت تتحرك بما أمرك الله. لذلك كان الرسول يقول هكذا: أنا مبلغ عن ربي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر ولم يأمر من عند نفسه هكذا: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، أي عندما تذبحونها تقولون بسم الله الله أكبر، لتكبروا الله على ما هداكم، أي هو الذي وفقكم إلى ذلك وهداكم للإيمان وهداكم إلى هذه الطريقة. وبشر المحسنين، هناك بشر المخبت، أما هنا المحسن فهو اللائق هنا والمناسب. فالمحسن في الشعور، والمحسن في العبادة، والمحسن في الهدي، والمحسن في تقواه، والمحسن في كل شيء. وبشر المحسنين، بشرهم بماذا؟ دائما لا يذكرها المحسن، هذا عكس هذا الذي يقول وبشرهم، فبشرهم بعذاب أليم. هؤلاء دائما يذكر لهم العذاب، أما كلمة البشارة المطلقة فهي دائما في الخير. فبشر المحسنين بماذا؟ بالجنة طبعا، وهذه معلومة شيء بديهي. وبشر المحسنين لأنهم أطاعوا. إذن هذا الهدي وهذا الذبح وهذه النسك وهذه العبادات كلها التي أمر الله تعالى تحتاج إلى قوة. إذن الإيمان لوحده، قوة الإيمان لا تكفي، إذن لابد من قوة تحمي الإيمان ضد بطش الشر وبطش هذه القوى الظالمة، لأنك الباطل لن يتركك تفعل هذه الشعائر. ورأينا عندما خفت صوت الحق وضعف ماذا حدث؟ الآن كل من هب ودب يتكلم عن هذا حرام ويجوز تغيير هذا، وكيف وأن هذه عملية بشعة ولابد من القضاء على موضوع الذبح. ورأينا الذبح على الطريقة الأوروبية والذبح الإلكتروني وهذه الأشياء، كل هذا لماذا؟ لأن الحق الآن لا توجد له قوة تحميه. لذلك قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إذا لابد من قوة، وإذا لابد من المظلومين أن ينتصروا إذا ظلموا. فلذلك لا تنفع قوة الإيمان إن لم توجد معها قوة الحق و قوة البطش. لابد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الله الذي أنزل الحديد الذي يذبح هذه الدابة لنأكلها، هو الذي أمر بهذا الحديد أيضا لكي يذبح هذا الذي يعتدي على المسلمين ويعتدي ويظلم. هذا الحديد
فيه منافع وفيه بأس أيضا، وفيه السلاح وفيه القوة. إذن لا بد للقوة أن تحمي هذا الإيمان من بطش هذه القوى الجبارة، وإلا تجرأ كل متجرئ وكل رويضة أن يتكلم في أمر المسلمين. انظر إلى قول الله تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، أي الإبل والهدي، ثم محلها إلى البيت العتيق. انتهى البيت العتيق ومكة. انظر كل هذه الكلام هو لهذا الموضوع عن الشعائر. يأتي صحفي، انظر إذا ما هو هانت المسألة، الأمة في انسحاق وفي الحضيض الآن، يأتي صحفي مصري يشيرون إليه أنه كبير، هو حقير ولا شيء، كبير في إعلامهم، ليس كبيرا عندنا والحمد لله. يقول هذا الصحفي بيطلب ان بدل هذه مصر فيها ناس فقراء كثر، فلماذا يقدم الناس الهدي الى السعودية، هذه الخراف وهذه الابل وهذه الذبائح؟ طيب ما يروح يقدم الهدي هنا في مصر، يذبحوها في مصر ويقدمها، ويوفر هذه الالاف والملايين من الخراف ومن الابل والبقر وغير ذلك، وهم يروحوا هناك ويجن وفرنا البعض للمصريين ان احنا ذبحنا عندنا فيأكلون، وهناك غير محتاجين اصلا للمسألة. فاذا لا مانع ان هو يعني هكذا في اجتهاده الباطل وخرافاته، ان هذا هو الحل لمشكلة الفقر في موسم الحج بصفة خاصة. هذا الغبي لا يعلم أن هذا حكم شرعي، وأن الحج بدون هذا الهدي لا يكون حجا، لا يوجد حج أصلا. هذا الهدي لا يذبح إلا هنا وإلا في هذا، إلا ثم محلها إلى البيت العتيق، وكل هذا يأتي إلى بعد بطريقة منظمة نظمها الشرع، بعد الحج يفعلون ذلك في هذه الأماكن بصفة خاصة. هو معناها هذا، يأتي ربما يأتي حاكم مجرم طاغية له قوة يقول لك ولمان ما المانع ما يفعل هذا؟ تخيل ممكن شعيرة مثل شعيرة الحج هذه تتعرض للاعتداء، ممكن يعتدي عليها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الرويضبة التافه يتكلم في أمر العام. أي إنسان لدي أي شيء يفتي، خلاص يفتي في أمر المسلمين ويتكلم، رغم أن هذا ركن، يعني هم يفتون في كل شيء الآن، دخل حتى في الركن، ركن من أركان الإسلام هو الحج، وله فقهاء وعلماء وهنا كتب عظيمة، وحتى هذا الركن محافظ عليه بطريقة عظيمة إلى وقتنا هذا. يأتي هذا ويقول إني ما زلناش نذبح في مصر، يعني الرجل من السودان فقراء يذبحونها، يروح يحج ويترك الذبيحة عنده فين؟ في يخلى أخوه ولا ابن عمه يذبحها، رجل في المغرب أو ويتعب يروح له هناك وما يعطي للفقراء. إذا وتقول لماذا يذهب إلى الحج أصلا؟ ما يرسل فاكس ولا يرسل أي حج بدل منه ويروح المسألة ويروح، أو ربما يبني له كعبة عندهم في كل بلد تبني لها كعبة، ويقول لك ما يطوفوا بدل ما يتعبوا هناك ويسافروا في السعودية ومشاكل المطر والسيول هذه اللي دائما والكوارث التي تحدث، نعمل لنا كعبة احنا كمان، ما المانع من هذا؟ هذا الانحطاط والانشحاق الله تكلم عنه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي لا يستطيع أحد أن يدخل ويغير عقيدتهم في صدورهم وفي قلوبهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. معنى ذلك هي إشارة إلى أن الإيمان يحتاج إلى قوة تحميه، ولذلك تجد بعدها مباشرة: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، أي أنهم بعد هذا الظلم أذن الله لهم في القتال، أي يقاتلوا ويدافعوا عن أنفسهم. هذا في البداية، هذا في الجهاد الأول، في جهاد الدافع، ثم بعد ذلك مرحلة أخرى هذه بعد غزوة الأحزاب نحن نتكلم في الأول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه الإشارات معناها تحتاج إلى قوة، لا بد من قوة تحمي هذا الحق. أنت تقول أنا عندي حق، هذا لا يكفي، أستخف بك الباطل لأنه عنده قوة. إذن لا بد أن تعدوا كما قال العزر. قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن الله لم يتركنا هكذا مجرد أنكم مؤمنون وكفى، لا، الله أمرنا بإعداد ما استطعنا من قوة، أي شيء اسمه قوة، ولكن الأمة لا تعد، ولكن الأمة نائمة، ولذلك تجد كل من هب ودب يفتي في الأمة، وكل من هب ودب يتجرأ على الأمة حتى على مقدساتها وحتى على أركان الإسلام العظمى الكبرى يتجرؤون عليها. إذن هذا نوع من الانسحاب والانحطاط لم تمر الأمة في تاريخها بمثل ما نشاهده هذه الأيام. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسدد هذه الأمة ويرشدها إلى من يقوم ويدافع عنها. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إن عبيدك وأبناء نائك نواصلنا ليدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقه أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كده في نحره. اللهم إن مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في العراق وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيها اسمك رب العالمين. فرج كرب إخواننا المكروبين، فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.